11 ضحا هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعود إلى طهران في ختام زيارة رسمية للدوحة تلبية لدعوة من أمير قطر. قصف صهيوني جديد على مواقع في محيط القنيطرة جنوب غربي سوريا. مجلس الدوما الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش خارج البلاد. تفاصيل النشرة. عاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى طهران عائدا من العاصمة القطرية الدوحة في زيارة قام بها للمشاركة في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وجاء زيارة السيد رئيسي للدوحة والتي استغرقت يومين تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم التوقيع على 14 وثيقة للتعاون بين البلدين. وفي اليوم الثاني من زيارته ألقى الرئيس الإيراني كلمة في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتقى رؤساء الجزائر وموزمبيق وغينيا الاستوائية. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس وزراء ترينداد وتوباغو ووزير خارجية فنزويلا، ومن ثم التقى أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في قطر. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأن قدرات إيران النووية السلمية يجب أن تبقى على الدوام كسيف مسلط على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم. وقال الشمخاني في تغريدة له: في العام 2018 وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الإسلامية استخدام هذا الضمان الذاتي بصورة أكبر وأكثر فاعلية. أعلنت مساعدة الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي بأن حركة عدم الانحياز تطلب من الدول التي بادرت إلى فرض إجراءات حظر أحادية لإنهائها على الفور. وفي كلمتها نيابة عن حركة عدم الانحياز في اللجنة السادسة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أكدت إرشادي قلق الحركة تجاه فرض قوانين وسائر أشكال الإجراءات القسرية في المجال الاقتصادي ضد الدول النامية، ومنها إجراءات الحظر الأحادية التي تعد خرقا لميثاق المنظمة الدولية، مضيفة أن المنظمة دور محوري في البت بالقضايا المتعلقة بالتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والأمن وحقوق الإنسان. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الاحتلال الصهيوني نفذ هجوما بعدد من الصواريخ على مناطق بجنوب غربي البلاد، ما تسبب بوقوع خسائر مادية. وقال بيان للوزارة أن الاحتلال نفذ فجر اليوم عدوانا بعدد من الصواريخ أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة. ويعد هذا الهجوم الثاني الذي شهدته الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث استهدف الاحتلال قبل 6 أيام مناطق سكنية جنوب العاصمة دمشق بالصواريخ. قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي الدوما فالنتيا ماتينفينكو أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش في منطقة دونباس الشرقية أوكرانيا. وأضافت ماتينفينكو أن موافقة المجلس جاءت إثر طلب من الرئيس بوتين بشأن استخدام الجيش الروسي خارج البلاد. وكان الكرملين اعتبر الهدف من إرسال قوات إلى خارج البلاد هو الحفاظ على أرواح سكان دونيسيك ولوغانسك حيال استفزازات القوات الأوكرانية. بالتزامن قالت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في هاتين الجمهوريتين تتفاقم، وأكد ضرورة حماية سكان المنطقتين، مشيرة إلى أن 100,000 شخص في دونباس أجبروا على مغادرة بيوتهم. من جانبها طالبت الخارجية الإيرانية جميع أطراف الأزمة الأوكرانية بضبط النفس وتسوية الخلافات عبر الحوار، فيما دعت الصين إلى حل دبلوماسي، هذا بينما اعترفت كل من سوريا وفنزويلا وكوبا باستقلال الجمهوريتين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي دونيسك ولوغانيسك في الشرق الأوكراني وتوجيه أمر للقوات الروسية بدخولهما، خرجت ردود الأفعال حول هذا الموضوع. طهران دعت جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى ضبط النفس وتسوية الخلافات عبر الحوار وتجنب أي عمل يؤدي إلى التصعيد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن تدخلات الناتو بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى تعقيد الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن طهران تتابع تطورات الأزمة بحساسية. وحضت الصين جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، ودعت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل دبلوماسي.
على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج التوتر. نرحب بكل جهد للتوصل إلى حل دبلوماسي ونشجع.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد باعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، واصفا الخطوة بأنها غير مقبولة، ودعا أردوغان الأطراف المعنية للتصرف بمنطق والامتثال إلى القانون الدولي. وأعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن تركيا سوف تتخذ إجراءات احترازية على ضوء الأزمة. وقالت وزارة الخارجية التركية أن قرار روسيا يمثل انتهاكا صارخا ليس فقط لاتفاقيات مينسك، وإنما أيضا لوحدة وسيادة وسلامة أراضي أوكرانيا. ودان رئيس الوزراء الياباني فوميا كيشيدا بشدة سلسلة الخطوات الروسية، مؤكدا أنها تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تأييده لتبني عقوبات قوية وقاسية على روسيا، فيما قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بالجمهوريتين وستتعاون معهما، كما اعترفت فنزويلا وكوبا بجمهوريات الدونيسك.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع بشرق أوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب غوتيريش بضبط النفس ووقف التصعيد لاستعادة سيادة القانون، قائلا إن الأزمة الحالية ستكون هدامة بالنسبة لأوكرانيا وروسيا على حد سواء. وانتقد غوتيريش قرار روسيا الاعتراف بجمهورية دونيسك ولوغانسك، معتبرا أنها تشكل الضربة القاضية إلى اتفاقية مينسك للتسوية في دونباس وانتهاكا لسيادة وحدة أراضي أوكرانيا. دانت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق طفل فلسطيني في جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة وإعدامه بدم بارد في تجسيد واضح للإرهاب والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت الجهاد الإسلامي ضرورة وحدة الشعب والمقاومة للتصدي للاحتلال وإعادة الاعتبار للمقاومة بأشكالها كافة، خاصة المسلحة منها، لردع المحتل وقطعان المستوطنين. في الختام تذكير بعناوين النشرة. الرئيس الإيراني يعود إلى طهران في ختام زيارة رسمية للدوحة تلبية لدعوة من أمير قطر. قصف صهيوني جديد على مواقع في محيط القنيطرة جنوب غربي سوريا. مجلس الدوما الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش خارج البلاد. لكم منا صادق التحيات، شكرا لكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الانتخابات الليبية وتكالب الأزمات. لا تزال مستمعينا مستمعاتنا قضية الانتخابات في ليبيا تثير الكثير من الجدل، فنحن توقفنا وإياكم في هذا الأسبوع عند هذا المحور. نعم مستمعينا مستمعاتنا، لا تزال قضية الانتخابات في ليبيا تثير الكثير من الجدل في ظل الخلافات الواضحة في المواقف، خصوصا بين رئيس الحكومة المؤقت الدبيبة ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح، التي تسببت بعدم إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر وعرقلت الأمور وفقا لتصور الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة في هذا البلد. المشهد السياسي في ليبيا محاصر بمسألتين مترابطتين، الخلافات حول فكرة إجراء انتخابات رئاسية في السياق الحالي، وكذلك الإخفاق الناتج عن صعوبة التوصل إلى الإجماع المطلوب على إطار الانتخابات. ومن المرجح أن يؤدي هذا الانهيار لهذه العملية إلى التفكك السياسي، بما في ذلك ظهور حكومات متنافسة وخطر حقيقي بالتصعيد العسكري. فالانتخابات المدعومة على نطاق واسع والتي كان من المفترض أن تغرس في البلاد مؤسسات شرعية موحدة وتخليصها من المجالس المتنافسة حاليا ستوطد وجودها على المدى الطويل. المراقبون يرون أن العملية السياسية الحالية في ليبيا تنبع من محاولات للتغلب على أزمة ما بعد الانتخابات عام 2014، والتي أسفرت عن العديد من الأطراف الذين ينادي كل منهم بالشرعية لنفسه. وبالنظر إلى تأكيد رئيس الحكومة الليبية الحالية عبد الحميد الدبيبة على أن الانتخابات سيتم إجراؤها في يونيو حزيران المقبل، ورفض المؤسسات الليبية لموعد إجرائها، نتأكد بأن تنظيم هذه الانتخابات في هذا الموعد بات أمرا صعبا نوعا ما، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخابات ودور القضاء في العملية الانتخابية عطلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 من ديسمبر كانون الأول الماضي. لذا فإن الاندفاع لإجراء انتخابات على أساس إطار قانوني متنازع عليه قوض مكانة وسلطة الإطار الحاكم للعملية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، كما أنها قوضت مصداقية الهيئة الانتخابية المستقلة في البلاد، وعرضت السلام الهش في ليبيا للخطر، خصوصا بعد أن وجه رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح خلال كلمته في البرلمان العربي بالقاهرة الاتهامات للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة ومفوضية الانتخابات وإلقاء اللوم عليهما في تعطيل العملية الانتخابية. ومع استمرار ليبيا في مسارها التنازلي مع ظهور الحكومات المنافسة ومخاطر التصعيد العسكري، يتوجب على الوساطة الدولية التركيز على الحفاظ على توحيد مؤسسات البلاد وبناء البيئة لانتخابات متفق عليها ومعدة جيدا قبل توجه ليبيا إلى المجهول. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في صدى المغرب العربي، الانتخابات الليبية وتكالب الأزمات محورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا. وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى مشاركاتكم ومساهمات الأحبة الذين تواصلوا معنا في إطار لقائنا هذا. عبد الله من السنغال المستمع الكريم الذي يقول: تفتح المآلات أو المآلات المتوقعة للمسار السياسي الليبي في هذه الظروف والأحداث المصاحبة كما هو الحال في تحديد موعد جديد للانتخابات بدون وجود مرجع دستوري صحيح وسليم، مرة أخرى الباب مجددا أمام انسداد سياسي جديد قد تكون مفاتيح الخروج منه بالصعوبات. أشكر جزيل الشكر عبد الله من السنغال المستمع الفاضل الذي ساهم معنا في هذا اللقاء. وأنتقل إلى المستمع الفاضل أيضا أبو محمد مهدي الذي يقول: التحية لك أستاذ مصطفى، ولضيوفك الأكارم وكادر البرنامج صدى المغرب العربي في إذاعة طهران العربية. استمع إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. عندما يقرر الليبيون إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا، تحضر الأزمات بين الفرقاء والمكونات السياسية، لتبقى الفوضى هي السمة البارزة للعيان، وهذا ما تريده دول الاستكبار العالمي وخاصة أمريكا والغرب الاستعماري، أن تبقى ليبيا في هذه الحالة من الفوضى وعدم اجتماع الكلمة وعدم الاستقلال والحرية لهذا الشعب الذي ينعم بثروات في باطن الأرض تكفيه ليعيش آمنا مستقرا غير محتاج للآخرين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران وإرسال هذه الرسالة الصوتية. لينتقل المستمعين الأحبة في هذه اللحظات والمزيد من تفاصيل شأن ليبيا وانتخاباتها وتكالب الأزمات طبعا في هذا البلد إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا في هذه اللحظات. أرحب بكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم تحية لكل الإخوة العاملين ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة سهام. ما هي أهداف رئيس البرلمان الليبي من هذا الهجوم على الدبيبة يعني تحديدا الآن، وهل أنه يحاول التنصل من مسؤوليته أو تحريض الجامعة العربية ضد الحكومة الحالية؟
طبعا الخلاف، بداية الخلاف ما بين عقيلة الصالح وبين الدبيبة على المستوى الشخصي، بداية هناك في الحقيقة منافسة شديدة بين هاتين الشخصيتين، بحكم أن كل شخصية تعتبر أن لديها حيثية سياسية تسمح لها بأن يكون لها دور أساسي في مستقبل ليبيا. هذا على المستوى الشخصي. على المستوى السياسي طبعا البرلمان ورئاسة البرلمان منذ أن بدأ الحديث عن مسألة تأجيل الانتخابات في شهر 12 الفارط يعني ب 2021، عندما كانت الانتخابات مقررة على أساس 24 كانون من الأول، كان هناك في الحقيقة حديث حينها عن دور بدأ يلعبه البرلمان الليبي، برلمان تبرق تحديدا، لمحاولة تغيير ربما قواعد اللعبة السياسية من خلال اقتراح ضرورة استبعاد المجلس الأعلى للدولة عن تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بمعنى أن البرلمان طالب بضرورة أن يقدم الدبيبة استقالته إن كان يريد الترشح للانتخابات، ووضع البرلمان شروطا إجرائية إن صح التعبير، حتى أنه وقع المصادقة عليها والتصويت عليها في البرلمان، لضرورة أن كل مرشح يريد أن يترشح للانتخابات لا يجب أن يكون في منصب سيادي أو في منصب سياسي مهم في الفترة الانتقالية. وطبعا كان واضح أن هناك يعني اتهام مباشر للدبيبة بأنه لا يمكن أن يقدم نفسه كمترشح في الانتخابات طالما أنه لا يزال يرأس الحكومة الانتقالية، وطالب البرلمان حينها بضرورة أن يستقيل الدبيبة وأن يخرج من المشهد السياسي وأن يقدم ترشحه بعد ذلك كأي منافس على المقعد الانتخابي. ما حصل أن الدبيبة رفض ذلك، ونحن نعرف أن هناك جدال سياسي واسع حصل في هذا الموضوع وهو لا يزال قائم إلى حد الآن. هناك في الحقيقة تشابك وصراع على مستوى تبادل التهم، وحتى بتدخل المجلس الرئاسي، لأن المجلس الرئاسي أعلن في بيان بعد ذلك أنه استبعد حتى من المناقشات على مستوى البرلمان، وهذا طبعا ما كان يرفضه. وكان هناك لفت انتباه لأن البرلمان يحاول أن يستفرد ربما بمسألة الشرعية الدستورية إن صح التعبير في القيام بإصدار قوانين وإجراءات لها علاقة بتنظيم الانتخابات ولها علاقة بترسيم المشهد السياسي قبل بداية الانتخابات. وربما هذا ما أزم الوضع وما أزم المشهد السياسي، نظرا لأن كل الأطراف في الحقيقة سواء كان عقيلة صالح برئاسة البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو رئاسة الحكومة برئاسة الدبيبة، الكل لديه المصالح والكل لديه أطماع والكل لديه ربما طموح سياسي تطور في المشهد السياسي المستقبلي لليبيا. ولهذه الأسباب تعجمت الأمور بين الأطراف. طبعا هناك شق آخر ربما سنتحدث عنه فيما بعد له علاقة بالتدخل الخارجي وبالأطراف الخارجية التي تحرك كل هذه الأدوات في الداخل.
نعم. طيب دكتورة، ماذا قصد عقيلة صالح عندما قال بأن سبب تأجيل الانتخابات هو عجز وفشل الجهات الموكل إليها يعني على تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإجراء الانتخابات؟ هل إن هناك من يدفع إلى تعزيز الهوة بين الأطراف الليبية؟
طبعا أكيد، هو هنا يتوجه في الحقيقة أعتقد لأطراف داخلية ولأطراف خارجية في نفس الوقت. يعني نحن نعرف أن عندما حصل اجتماع جناب في 2021 وشارك فيه الكثير من الحوار الليبي حينها الذي احتضنته الأمم المتحدة ومن ورائها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان هناك قرار على مستوى إدارة بايدن بضرورة لملمة الصراع في ليبيا وضرورة الذهاب بكل الأطراف الليبيين إلى حل سياسي شامل بسرعة. كنا نعرف حينها أن على مستوى النقاشات التي حصلت في جنيف وقع الاتفاق على ضرورة أن يكون هناك حكومة انتقالية جديدة، طبعا بعد أن أقيلت حكومة السراج واستبعد السراج من المشهد السياسي، وعلى أن يتولى البرلمان طبعا برئاسة عقيلة صالح بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة ومع الحكومة في طرابلس على إدارة هذه المرحلة الانتقالية. طبعا كان أول خطوة مطلوبة في تلك المرحلة هو ضرورة الاتفاق على قانون انتقال وبداية الإجراءات العملية لهذه المرحلة الانتقالية. ما حصل أن الخلاف بدأ أن لم يقع اتفاق واضح على الانتخابات، لأن كان هناك خلاف حتى على مستوى شروط الترشح، ونحن نعرف ما حصل من جدل حول تقدم سيف الإسلام القذافي مثلا للترشح، وحتى حفتر نفسه عندما قدم نفسه إلى الترشح كان هناك لغط كبير وجدل سياسي حول هذه المسألة. الآن أعتقد أن
نعم دكتور سيهان،
هناك منطق واضح على المستوى السياسي قادر على أن يتجاوز كل الخلافات وأن يقر حقيقة بضرورة الوصول إلى حل عفوا قبل القيام بالانتخابات. هناك أطراف خارجية لا تزال تتحكم في الداخل الليبي، الميليشيات المنتشرة المسلحة التي ترتبط بقوى خارجية لا تزال موجودة في مناطق عديدة في ليبيا إلى الآن، لم ينسحب إلا عدد قليل منها. السلاح متفلت في الشارع، هناك مشاكل على مستوى الأمن وهناك مشاكل على مستوى بعض المناطق الحساسة إن صح التعبير، سواء كان في وسط ليبيا منطقة سرت أو حتى في الجنوب أو حتى على مستوى منطقة مصراتة. فكل هذه المشاكل للأسف لم يقع الوصول إلى حلول توافقية على هذا المستوى، وهذا في الحقيقة إن أردنا هذا ما يعطل حتى مسألة التفكير في الانتخابات في هكذا ظروف. وربما عقيلة صالح من هذا المنطلق ويريد أن يحمل المسؤولية ليس فقط للليبيين وإنما أيضا للأطراف الخارجية التي تتحدث بشكل علني على أنها تريد أن يكون هناك حل شامل في ليبيا، ولكن عمليا هي لا تزال لديها أدوات تتحرك على مستوى الفوضى وتحرك الأزمات داخليا، وبالتالي هي لا تخدم مصلحة الحل السياسي.
نعم. طيب الدكتور عقيلة صالح حاول تبرير موقفه ومجلس النواب من تأجيل الانتخابات، يعني هو دعا المجلس الرئاسي والحكومة على أداء مسؤولياتهما لإقامتها في موعدها، هل إنه حاول أن يشير إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة والمفوضية هم من عطلوا الانتخابات؟
طبعا هناك مؤشرات بالحقيقة، أعتقد أن عقيلة صالح هو أراد أن يلمح لها أن الدبيبة في الحقيقة له دور في هذه المسألة. نحن نعرف أنه على مستوى الخلاف بينه وبين البرلمان هو لا يزال إلى حد الآن يرفض الشروط التي وضعها البرلمان في مسألة الترشح للرئاسة. يعني هناك عدة شروط، من ضمنها طبعا شروط لها علاقة بضرورة أن تكون شخصية وطنية تتمتع بحيثية وطنية داخلية، يعني أن لا تكون مدعومة من الخارج بشكل علني، أن لا تكون حاملة حتى لجنسية أجنبية إلى آخره، بعض يعني الإجراءات أو الشروط التي لها علاقة حتى باختيار الشخصية التي ستتقدم إلى الانتخابات. هذا كان للدبيبة دور في تعطيله بسبب أنه رفض مسألة الاستقالة، واعتبر ورد على الشرط بشرط عندما قال أنني لن أستقيل إلا إذا تشكلت حكومة منتخبة، حينها أنا سأسلم لها السلطة. وهنا طبعا وضع العقدة في المنشار، لأن المسألة هنا لا تتوافق نهائيا مع الشروط التي وضعها الدبيبة. ثاني شيء، أن المجلس الأعلى للدولة في الحقيقة دوره هنا غامض قليلا، يعني هو يحاول أن يكون مجلس، يعني نحن نعرف أنه يتكون من 3 أعضاء، المفترض أن دوره استشاري، يحاول التوفيق إن صح التعبير ما بين الحكومة في طرابلس وما بين البرلمان في تبرق، ولكن عمليا حتى المجلس الأعلى للرئاسة أيضا هو يضع بعض العراقيل في مسألة الشروط ومسألة تقدم العملية السياسية. إذن في الآخر واضح أن للأسف الشديد أن الحل السياسي ليس في يد الليبيين، يعني أن الأطراف الخارجية بكل ما تحمل وما لها من نفوذ ومن مصالح، عندما يكون هناك تضارب في المصالح بين هذه القوى، هذا يؤثر بشكل حكمي وواقعي على الأطراف الداخلية في ليبيا، وبالتالي من يدفع الثمن في الحقيقة هو الشعب الليبي، لأن عندما يقع هذا الخلاف ويمتد هذا الخلاف، يعني الآن هناك تخوفات، وهناك حتى من يقول أن هناك مؤشرات على الأرض أنه إذا لم يقع الاتفاق على أن تتم الانتخابات في هذا الشهر، أي شهر شباط الحالي، ربما قد تذهب الأمور إلى الفلتان الأمني، وقد طبعا ترجع يعني صوت الرصاص والمدافع في الشوارع والمفاريس مرة أخرى، سواء كان في طرابلس أو في المناطق الأخرى. المسألة كلها مرتبطة بأن الإشكال الأساسي الذي تعاني منه ليبيا أنها خرجت من يد الليبيين وأصبحت للأسف تشكل بؤرة صراع على مستوى المنطقة، سواء كان من قوى إقليمية مدعومة من قوى دولية أو حتى من قوى دولية بشكل مباشر. يعني حتى هناك من يتحدث الآن في بعض مراكز الدراسات الأمريكية عن أن إن لم تحصل الانتخابات في ليبيا وإن لم تتم العملية السياسية كما هو مخطط لها، سيكون هذا فشلا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة، وقد يعطي هذا مبررا إضافيا لروسيا مثلا لأن تمتد أكثر في شمال إفريقيا وخاصة في ليبيا. هذا طبعا من ضمن ما نراه الآن متداول في بعض مراكز الدراسات التي تحاول أن تنتقد حتى سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في إدارة الملف الليبي. إذن المسألة هي مسألة صراع خارجي يحط بظلاله للأسف على المشهد السياسي الليبي، وهو الذي يعقد كل الحل السياسي.
دكتور أنا ودي أتوقف أيضا عند الجامعة العربية ودورها في أيضا هذه الأزمة، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل القصير، نواصل بعده إن شاء الله حديثنا في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
شكرا لمتابعتكم الطيبة مستمعين الكرام لهذا البرنامج. أنا على سبيل السرعة أنتقل وأستمع مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وأعود بعد ذلك إلى الدكتورة سهام عزوز.
تحية لكم جميعا. ما فائدة الانتخابات الليبية في ظل استعمار متعدد القوميات؟ وإذا حصل انتخاب، هل ليبيا تملك قرارها السياسي في يدها؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن لهذه المساهمة التي طرحتها على شكل سؤال، والإجابة طبعا واضحة، لكن أنا أعود مرة أخرى للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، وأنت استمعت إلى مساهمة صبحي من الأردن. دكتورة، كيف ترين دور الجامعة العربية؟ هل يعني حاول عقيل صالح خداع الجامعة العربية بتقديم صورة مغايرة لما هو موجود في ليبيا؟ هل يريد تحشيد موقف عربي للاعتراف بحكومة حكومة باشا آغا التي أقرها البرلمان مؤخرا؟
في الحقيقة يعني لا يمكن أن يكون خداع، يعني أنا لا أعتقد أن دور الجامعة العربية سيكون حقيقة يعني إيجابي.
نعم مع شديد الأسف فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز. كان بودي أن أستمع إلى استجماع أطراف حديثها في هذا البرنامج. أتمنى أن تسنى لي الزملاء في غرفة السيطرة والتنسيق أن يتصلوا بها مجددا حتى تنضم إلينا وتجيب على هذا السؤال ومسألة تفعيل الأزمة في ليبيا الذي يأتي في سياق مخطط استعماري لتأزيم أوضاع دول المغرب العربي بشكل عام. أيضا هي من المحاور المهمة التي نحن نتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم وهذه الأسابيع التي حقيقة نتحدث عن الشأن الليبي والأزمة في ليبيا والأهداف التي تأتي وراء تأزيم هذا البلد وتأجيل الانتخابات وحقيقة كافة الأمور التي تأتي في عجز وفشل الجهات الموكل إليها إجراء الانتخابات في هذا البلد، وبطبيعة الحال المقدرات والثروات الليبية كيف تكون. دكتورة سهام، عدت إلينا ونحن نستمع إلى إجابتك حول السؤال. دكتورة سهام، تسمعين الصوت؟ دكتورة سهام، نحن نسمع صوتك.
نعم،
تفضلي. تفضلوا.
في الحقيقة بالنسبة للجامعة العربية، نحن نعرف أن الجامعة العربية سبق وأن تدخلت في مسار الحل السياسي في ليبيا عندما أقرت بضرورة أن يذهب الفرقاء الليبيون، يعني طبعا أن يضعوا السلاح جانبا وأن يذهبوا إلى المفاوضات وإلى الحوار، وهي كانت كل مرحلة الحوارات التي حصلت منذ الصخيرات وما قبل الصخيرات وصولا إلى جنيف وما بعدها، وحتى الاجتماعات التي حصلت في تونس كانت كلها تؤيد في الحقيقة هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الحلول ربما، أو بعض مؤشرات الحلول التي كانت تطرح على هامش هذه الاجتماعات. ولكن اليوم أعتقد أن هناك إحراج قد تشعر به الجامعة العربية، نظرا لأنها تجد نفسها اليوم تتدخل في أزمة الحل ليس في يدها وإنما في يد قوى أخرى هي التي تحرك الأطراف الليبية. يعني أن الجامعة العربية لم للأسف الشديد لم نعهدها تتدخل لحل الأزمات في أي دولة عربية بقدر ما هي تتدخل بالحد الأدنى لتدعم طرف على حساب طرف آخر ربما لمصلحة تفوق حتى مصلحة دول الأعضاء بالجامعة العربية. ربما الدور الوحيد ربما الملفت داخل الجامعة العربية أنه إن حصلت القمة العربية المدرجة لهذه السنة التي سترأسها الجزائر قد تلعب الجزائر دورا حقيقيا ودورا رائدا في مسألة الحل السياسي في ليبيا نظرا لأنها ستكون هي رئيسة هذه القمة وستعقد هذه القمة في الجزائر. هذا ربما ما يعول عليه إن كان هناك حقيقة فكرة حول حل عربي للأزمة الليبية. أما غير ذلك فأعتقد أن الحل بالنسبة لليبيا ليس عند الجامعة العربية وإنما عند القوى التي تدعم كل الأطراف الليبية باختلاف طبعا علاقاتها ومصالحها. وللأسف الشديد الدور الأوروبي واضح، الدور الأمريكي واضح، الدور الروسي واضح، هناك دور تركي فعال. للأسف كل هذه القوى لديها مصالح ولديها نفوذ على مستوى حتى إعادة رسم المشهد السياسي الليبي. الحل الوحيد ربما هناك أمل بانعقاد القمة العربية أن يكون للجزائر دور رائد في هذا الموضوع، قد نرى من خلاله بعض البصيص النور إن صح التعبير فيما يخص هذه الخلافات الموجودة.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم دكتورة وحياكم الله.
تحياتنا.
أهلا بكم. وبهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا هذا والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
نهبوا كتاباتي ومذكراتي. وجاء الخريف وراح الطاغوت يعد لاحتفالات مرور 25 قرنا على الإمبراطورية الشاهنشاهية، وتصاعد التوتر الأمني واشتدت الضائقة على الإسلاميين، وحل شهر مهر، وكان عندي أحد علماء قم قد حل وعائلته ضيوفا علينا. كنت والضيف جالسين في حجرة الخاصة بالضيوف إلى جوار غرفة المكتبة، وبين الغرفتين باب مغلق، وأمامنا مائدة غداء، إذ دق جرس الباب، وبعد لحظات دق باب الحجرة. نهضت وفتحت الباب، فإذا بزوجتي تقول: السفاكيون خلف الباب. تعجبت من كلامها وقلت: ومن أين عرفت أنهم سفاكيون؟ بدأت تقسم بأنهم هم، قد تكون رأت أشباحهم خلف زجاج الباب المشجر، لكن الأشباح لا توضح طبيعة الأفراد، كانت تتحدث بنبرة جادة وبثقة كاملة، وتقول وتكرر القول: أنا متأكدة من أنهم من السافاك. ربما ألهمت بذلك. ذهبت وفتحت الباب، فإذا هم مجموعة من أفراد السافاك. ربما توقعوا أني متوار وقد وقعت في شباكهم، فسرتهم رؤيتي فاقتحموا الدار. اجتازوا دهليز البيت، وأول ما لفت نظرهم في نهاية الدهليز المكتبة. دخلوا غرفة المكتبة وبدأوا جميعا يقلبون الكتب ويتصفحونها، وتوجه أحدهم لجمع كل ما في الغرفة من أوراق وكراسات. وفي عملية الاقتحام هذه ضاع كثير من كتاباتي ومذكراتي، ولم أسترجع منها ورقة واحدة. كنت واقفا أنظر إليهم، ليتهم يكتفون بتفتيش المكتبة ولا يفتحون الباب المؤدي إلى غرفة الضيف كي لا يروعوه ولا يؤذوه. بين أنا أتمنى ذلك، إذ فتح أحدهم الباب واتجه نحو الضيف وجلس جواره يطرح عليه السؤال تلو السؤال. فحصوا جميع الكتب، ثم فتشوا كل مكان في البيت، وأذكر أن أحدهم اقترب من مهدي ابني مجتبى، وكان طفلا جميلا وديعا ابن 9 أو 10 شهور، وأخذ ينظر إليه ويترحم عليه. ثم أخذوني من البيت مع مجموعة كبيرة من الأوراق، أركبوني سيارة توجهت إلى مقر السافاك، وكان قد انتقل إلى محل جديد، فبقيت جالسا في إحدى غرف المقر ساعة دون أن يسألني أحد شيئا، ثم شدوا عيني وأركبوني في سيارة بدون نوافذ، وراحت تطوي الطريق نحو هدف أجهله. سجن السياسيين في مشهد. وقفت السيارة وأنزلوني، ورفعوا العصابة عن عيني، فإذا بمكان واسع يعلوه سقف مرتفع، وفي أطرافه بضع غرف صغيرة. المكان أشبه بمستودع كبير. عرفت بعد ذلك أنه جزء من إسطبل كبير يقع في مؤخرة معسكر مشهد الذي سبق أن كنت معتقلا فيه. اجتزنا المستودع وكان في نهايته بوابة كبيرة انفتحت على مستودع كبير آخر، في وسطه بناية طويلة منخفضة يبلغ طولها 20 مترا تقريبا وعرضها 5.5 أمتار تقريبا، وفي ضلع الطول توجد 10 أبواب صغيرة من كل جانب من الجانبين، الزنزانات الجديدة المبنية داخل هذا المكان القديم. ذكرت من قبل أن مدينة مشهد لم يكن فيها سجن خاص بالسياسيين، وكان اعتقال 3 والرابع في السجن العسكري المجاور لمركز الخفارة. وفي ذلك العام أنشأوا سجنا للسياسيين في مؤخرة المعسكر وفتحوا له بابا مستقلا، وها أنا ذا أدشنه. مجموع الزنزانات 20، وعلى جانبي المبنيين حنفيات ماء أي صنابير الماء ومرافق صحية صغيرة ومتواضعة. أدخلوني الزنزانة 4، لم أرى قبل ذلك غرفة بهذا الصغر، مربعة ضلعها 1.5 متر، لم يكن فيها منفذ أبدا ولا سراج، الظلام بها مطبق ولا يرى الجليس النور إلا حينما يفتح باب الزنزانة أو يفتح غطاء المنفذ الصغير الموجود على الباب، حين يريد الحارس أو أحد مسؤولي السجن أن يتحدث مع السجين. رفع معنويات السجناء. أعطوني بطانيتين وكان الطقس يتجه إلى البرودة والشمس اقتربت من المغيب ولم أكن قد أديت الصلاة. طلبت منهم أن أتوضأ فسمحوا لي أن أذهب إلى الحنفيات لإسباغ الوضوء، وحين كنت أمر على أبواب الزنزانات كنت أحس أن فيها سجناء، وأحس أيضا أنهم يحاولون مشاهدتي من بعض شقوق الباب والنافذة الصغيرة التي كانت على الباب. وبين أنا أمر من أمام أحد الأبواب سمعت صوتا هامسا مرتعشا يقول: أنا فلان. فإذا هو أحد رفاق الجهاد وكان قد اعتقل في اليوم نفسه أو اليوم السابق، وما كنت أعلم باعتقاله حتى تلك اللحظة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعته؟